بسم الله الرحمن الرحيم. قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: وهذه مخاطبة جرت بين أبي الطيب المتنبي وبين أبي علي الحاتمي، حكيتها كما وجدتها. قال أبو علي الحاتمي: كان أبو الطيب المتنبي عند وروده مدينة السلام التحف رداء الكبر وأذال ذيول التيه وصعر خده ونأى بجانبه، وكان لا يلقى أحدا إلا نافضا مذرويه رافلا في التيه في برديه، يخيل إليه أن العلم مقصور عليه، وأن الشعر بحر لم يغترف نمير مائه غيره، وروض لم يرعى نواره سواه، فأدل بذلك مديدة أجرته رسن الجهل فيها، فظل يمرح في ثنيه حتى إذا تخيل أنه القريع الذي لا يقارع والنزيع الذي لا يجارى ولا ينازع، وأنه رب الغلب ومالك القصب، وثقلت وطأته على أهل الأدب بمدينة السلام، فطأطأ كل منهم رأسه وخفض جناحه وطامن على التسليم له جأشه. تخيل أبو محمد المهلبي أن أحدا لا يقدر على مساجلته ومجاراته ولا يقوم لتتبعه بشيء من مطاعنه، وساء معز الدولة أن يرد عن حضرة عدوه رجل فلا يكون في مملكته أحد يماثله في صناعته ويساويه في منزلته. نهدت حينئذ متتبعا عواره ومتعقبا آثاره ومطفيا ناره ومهتكا أستاره ومقلما أظفاره وناشرا مطاويه وممزقا جلباب مساويه، متحينا أن نجتمع وأجرى وهو في مضمار يعرف فيه السابق من المسبوق، حتى إذا لم أجد ذلك قصدت موضعه الذي كان يحله في ربض حميد، فوافق مصيري إليه حضور جماعة تقرأ شيئا من شعره عليه، فحين أوذن بحضوري واستؤذن عليه لدخولي نهض عن مجلسه مسرعا ووارى شخصه عني مستخفيا، فنزلت عن بغلة كانت تحتي ناجية وهو يراني نازلا عنها لانتهاء بها إلى أن حاذيته فجلست في موضعه، وإذا تحته قطعة من زيلوبة مخلقة قد أكلتها الأيام وتعاورتها السنون، فهي رسوم خافية وسلوك بادية، حتى إذا خرج إلي نهضت إليه فوفيته حق السلام غير مشاح له في القيام، لأنه إنما اعتمد بنهوضه ألا ينهض لي عند موافاتي، وإذا هو قد لبس سبعة أقبية كل قباء منها لون، وكان الوقت أحر أيام الصيف وأخلقها بتخفيف اللبس، فجلست وجلس وأعرض عني ساعة لا يعيرني فيها طرفة ولا يسألني ما قصدت له، وقد كدت أتميز غيظا وأقبلت أسخف رأيي في قصده وأفند نفسي في التوجه نحو مثله ولوى عذاره عني مقبلا على تلك الزعنفة التي بين يديه، كل واحد يومئ إليه ويوحي بطرفه ويشير إلى مكاني بيده ويوقظه من سنة جهله، ويأبى إلا زورارا ونفارا وجريا على شاكلة خلقه المشكلة، ثم رأى أن يثني رأسه إلي، فوالله ما زاد على أن قال: أيش خبرك؟ قلت: أنا بخير لولا ما جنيت على نفسي من قصدك وكلفت قدمي في المصير إلى مثلك. ثم تحدرت عليه تحدر السيل إلى القرار وقلت له: أبل لي عفاك الله مما تيهك وخيلاؤك وعجبك، وما الذي يوجب ما أنت عليه من التجبر والتنمر؟ هل هاهنا نسب في الأبطح تبحبحت في بحبوحة الشرف وفرعت سماء المجد به؟ أم علم أصبحت على من يقع الإيماء إليك فيه؟ هل أنت إلا وتد بقاع في شر البقاع وجفاء سيل بدفاع؟ يا لله، استنت الفصال حتى القرعى وإني لأسمع جعجعة ولا أرى طحنة، فامتقع لونه عند سماع كلامي وعصب ريقه وجحظت عيناه وسقط في يده، وجعل يلين في الاعتذار لينا كاد يعطف عليه عطف صفحي عنه. ثم قلت: يا هذا، إن جاءك رجل شريف في نسبه تجاهلت نسبه، أو عظيم في أدبه صغرت أدبه، أو متقدم عند سلطانه لم تعرف موضعه، فهل العز تراث لك دون غيرك؟ كلا والله، لكنك مددت الكبر سترا على نقصك وضربته رواقا دون جهلك، فعاد إلى الاعتذار وأخذت الجماعة في تليين جانبي والرغبة إلي في قبول عذره واعتماد مياسرته، وأنا آبي إلا استشراء واجتراء، وهو يؤكد الأقسام ويواصلها أنه لم يعرفني، فأقول: يا هذا، ألم يستأذن لي عليك باسمي ونسبي؟ أما في هذه العصابة من يعرفك بي لو كنت جهلتني؟ وهب أن ذلك كذلك، ألم ترني ممتطيا بغلة رائعة يعلوها مركب ثقيل وبين يدي عدة من الغلمان؟ أما شاهدت لباسي؟ أما شممت نشر عطري؟ أما راعك شيء من أمري أتميز به في نفسك من غيري؟ وهو في أثناء ما أكلمه يقول: خفض عليك، ارفق، استأني. فأصحب جانبي بعض الإصحاب، ولان شماسي بعض الليان، وأقبل علي وأقبلت عليه ساعة، ثم قلت: أشياء تختلج في صدري من شعرك أحب أن أراجعك فيها. قال: وما هي؟ قلت: خبرني عن قولك: فإن كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. أهكذا تمدح الملوك؟ وعن قولك: ولا من في جنازتها تجار يكون وداعهم نفض النعال. أهكذا تؤبن أخوات الملوك؟ والله لو كان هذا في أدنى عبيدها لكان قبيحا. وأخبرني عن قولك: خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق. أهكذا تنسب بالمحبوبين؟ وعن قولك في هجاء ابن كيغلغ: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. أما كان لك في أفانين الهجاء التي تصرفت فيها الشعراء مندوحة عن هذا الكلام الرذل الذي ينفر عنه كل طبع ويمجه كل سمع؟ وعن قولك: وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. أفتعلم مرئيا يتناوله النظر لا يقع عليه اسم شيء؟ وما أراك نظرت إلا إلى قول جرير: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا. فأحلت المعنى عن جهته وعبرت عنه بغير عبارته. وعن قولك: أليس عجيبا أن وصفك معجز وأن ظنوني في معاليك تضلع؟ فاستعرت الضلع لظنونك، وهي استعارة قبيحة، وتعجبت من غير متعجب، لأن من أعجز وصفه لم يستنكر قصور الظنون وتحيرها في معاليه، وإنما نقلته وأفسدته من قول أبي تمام: ترقت مناه طود عز لو ارتقت به الريح فترا لانثنت وهي ضالع. وعن قولك تمدح كافورا: فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده. إنها مدح أم ذم؟ قال: مدح. قلت: إنك جعلته بخيلا لا يوصلك إلى خيره من جهته، وشبهت نفسك في وصولك إلى ما وصلت إليه منه بربك من ماء يعجز الطير ورده لبعده وترام موضعه. وأخبرني أيضا عن قولك في صفة كلب وظبي: فصار ما في جلده في المرجل فلم يضرن معه فقد الأجدال. فأي شيء أعجبك من هذا الوصف؟ أعذوبة عبارته أم لطف معناه؟ أما قرأت رجز بن هانئ وطرد بن المعتز؟ أما كان هناك من المعاني التي ابتدعها هذان الشاعران وغرر المعاني التي اقتضباها ما تتشاغل به عن بنيات صدرك هذه؟ وإلا اقتصرت على ما في أرجوزتك هذه من الكلام السليم، ولم تسف إلى هذه الألفاظ القلقة والأوصاف المختلقة. فأقبل علي ثم قال: أين أنت من قولي: كأن الهام في الهيجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد، وقد صغت الأسنة من هموم فما يخطرن إلا في فؤادي. وأين أنت من قولي في صفة جيش: في فيلق من حديد لو رميت به صرف الزمان لما دارت دوائره. وأين أنت من قولي: لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصن. وأين أنت من قولي: أينفع في الخيمة العذال ويشمل من دهره يشمل وما اعتمد الله تقويضها ولكن أشار بما تفعل. وفيها أصف كتيبة وملمومة زريد ثوبها ولكنها بالقنا مخمال. وإن أنت عن قولي الناس ما لم يروك أشباه والدهر لفظ وأنت معناه والجود عين وأنت ناظرها والبأس باع وفيك يمناه. أما يلهيك إحساني في هذه عن إساءتي في تلك؟ قلت ما أعرف لك إحسانا في جميع ما ذكرته، إنما أنت سارق متبع وآخذ مقصر. وفيما تقدم من هذه المعاني التي ابتكرها أصحابها مندوحة عن التشاغل بقولك. أما قولك كأن الهام في الهيجا عيون البيت فهو منقول من بيت منصور النمري، فكأنما وقع الحسام بهامه خدر المنية أو نعاس الهاجع. وأما قولك في فيلق البيت فنقلته نقل لم تحسن فيه من قول الناجم، ولي في حسامد أمل بعيد ومدح قد قدمت به طريف مديح لو مدحت به الليالي لما دارت علي به صروف. والناجم إنما نظمه من قول أرسطو طاليس قد تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر لما دارت علي صروفه. وما قولك لو تعقل الشجر التي قابلتها البيت فهذا معنى متداول ساجلته الشعراء وأكثرت فيه، فمن ذلك قول الفرزدق يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. ثم تكرر في أفواه الشعراء إلى أن قال أبو تمام لو سعت بقعة لإعظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديب. وأخذه البحتري فقال لو أن مشتاقا تكلف غير ما في وسعه لمشى إليك المنبر. وأما قولك وما اعتمد الله تقويضها فقد نظرت فيه إلى قول رجل مدح بعض الأمراء بالموصل وقد كان عزم على السير فاندق لواؤه فقال ما كان مندق اللواء لريبة تخشى ولا أمر يكون مزيلا لكن لأن العود ضعف متنه صغر الولاية فاستقل الموصل. وأما قولك وملمومة زردها ثوبها فمن قول أبي نواس أمام خميس أرجوان كأنه قميص محوك من قنا وجياد. وما قولك الناس ما لم يروك أشباه فمن قول علي بن نصر بن بسام في عويد الله بن سليمان يرثيه قد استوى الناس وما تلك مال وصاح صرف الدهر أين الرجال هذا أبو القاسم في نعشه قم انظروا كيف تزول الجبال. فقول قد استوى الناس ومات الكمال هو قولك الناس ما لم يروك أشباه، فقال بعض من حضر ما أحسن قوله قوم انظروا كيف تزول الجبال. فقال أبو الطيب أسكت ما فيه من حسن ألم يسرقه من قول النابغة الذبياني يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح. وقال الحاتم فقلت قد سرقه النابغة من أوس حين قال ألم تكسف الشمس شمس النهار والبدر للقمر الواجب لفقد فضالة لا تستوي الفقود ولا خلة الذاهب. قلت والله لئن كان أخذه فقد أحسن وأخفى الأخذ. فقال الرجل أجل. فقال المتنبي يا محسد خذ بيده وأخرجه يريد بمحسد ابنه. فوقفت إلى أن تركه ثم قلت له وأما قولك والدهر لفظ وأنت معناه فمنقول من قول الأخطر إن كان البيت له في عبد الملك بن مروان وإن أمير المؤمنين وفعله لك الدهر لا عار بما فعل الدهر. وقد قال جرير حين قال له الفرزدق فإني أنا الموت الذي هو نازل بنفسك فانظر كيف أنت تجاوله. وقال جرير أنا الدهر يفني الموت والدهر خالد فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. ثم قلت له أترى أن جريرا أخذ قوله يفني الموت من أحد وإن أحدا شركه في إفناء الموت؟ ففكرت طويلا ثم قال لا. قلت بلى عمران بن حطان حيث يقول لن يعجز الموت شيء دون خالقه والموت فان إذا ما ناله الأجل، وكل كرب أمام الموت متضع بالموت، والموت فيما بعده جلل. فمات الموت وأحياه وما سبقه إلى ذلك أحد. ثم قلت له: أترى أن البيت المتقدم الذي يقول فيه لك الدهر لا عار بما فعل الدهر مأخوذ من أحد؟ فأطرق هنيها ثم قال: وما تصنع بهذا؟ قلت: يستدل على موضعك ومواضع أمثالك من سرقة الشعر. فقلت، فقال: الله المستعان، أساء سمعا فأساء جابه، ما أردت ما ذهبت إليه. قلت: فإنه أخذه من قول النابغة وهو أول من ابتكره: وعيرتني بنو ذبيان خشيته، وما علي بأن أخشاك من عاري. ثم أخذه أبو تمام فأحسن بقوله: خشعوا لصولتك التي هي فيهم كالموت يأتي ليس فيه عار. قال: ومن أبو تمام؟ قلت: الذي سرقت شعره فأنشدته. قال: هذه خلائق السفهاء لا خلائق العلماء. قلت: أجل، أنت سفهت رأيي ولم يكن سفيها، ألست القائل: ذي المعالي فليعلون من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلالا، شرف ينطح الثريا بروقيه وفخر يقلقل الأجبال. قال: بلى. قلت: فإنك أخذت البيت الأول من بيت بكر بن النطاح: يتلقى الندى بوجه حيي، وصدور القنا بوجه وقاحي، هكذا هكذا تكون المعالي، طرق الجد غير طرق المزاح. وخدت البيت الثاني فأفسدته من قول أبي تمام: همة تنطح الثريا وجد آلف للحضيض فهو حضيض. قالوا: بأي شيء أفسدته؟ قلت: بأن جعلت للشرف قرنا. قال: وأنا لك بذلك. قلت: ألم تقل ينطح السماء بروقيه والروقان القرنان؟ قال: أجل، إنما هي استعارة. قلت: نعم، هي استعارة خبيثة. قال: أقسمت غير محرج في قسمي أنني لم أقرأ شعرا قط لأبي تمامكم هذا. فقلت: هذه سوءة، لو سترتها كان أولى. قال: السوءة قراءة شعر مثله، أليس هو الذي يقول: خشنت عليه أخت بني خشيني، وأنجح فيك قول العاذلين، والذي يقول: لعمري لقد حررت يوم لقيته، لو أن القضاء وحده لم يبرد، والذي يقول: تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها بنغمة طالبي، والذي يقول: 90,000 كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب، والذي يقول: ولا ولم يظلم وهل ظلم امرؤ حث النجاء وخلفه التنين، والذي يقول: فضربت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرته عودا ركوبا، والذي يقول: كانوا رداء زمانهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوف، والذي يقول: أقول لقرحان من البين لم يضف رسين الهوى بين الحشا والترائب. ما قرحان البين؟ أخرس الله لسانه. فأحفظني ذلك وقلت: يا هذا من أدل الدليل على أنك قرأت شعر هذا الرجل تتبعك مساويه، فهل في الدلالة على اختلاقك إنكاره أوضح مما ذكرت؟ وهل يصم أبا تمام أو يسميه بميسم النقيص ما عددته من سقطاته وتخونته من أبياته؟ وهو الذي يقول في النونية: نوالك رد حسادي فلولا وأصلح بين أيامي وبيني. فهل اغتفرت الأول لهذا البيت الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؟ وأما قولك: 90,000 كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب، فلهذا البيت خبر لو استقريت صحفه لقصرت عما تناولته بالطعن فيه. ثم قصصت الخبر وقلت: في هذه القصيدة ما لا يستطيع أحد من متقدم الشعراء وأمراء الكلام وأرباب الصناعة أن يأتي بمثله. قال: وما هو؟ قلت: لو قال قائل إن أحدا لم يبتدئ بأوجز ولا أحسن ولا أخصر من قوله: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، لما عنف في ذلك وفيها يقول: رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب، وفيها يقول: لما رأى الحرب رأي العين توفلس، والحرب مشتقة المعنى من الحرب. وفيها يقول: فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أبرادها القشب. وفيها يقول: بكر فما افترعتها كف حادثة، ولا ترقت إليها همة النوب. وفيها يقول: غدرت فيها بهيم الليل وهو ضحى، يشله وسطها صبح من اللهب. حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها، وكأن الشمس لم تغب. وفيها يقول: أجبته معلنا بالسيف منصالتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجب. وما قوله أقول لقرحان من البين؟ فإنه يريد رجلا لم يقطعه أحبابه ولم يبينوا عنه قبل ذلك. وإذا كانت حاله كذلك كان موقع البين أشد عليه وأفت في عضده. والأصل في هذا أن القرحان الذي لم يجدر قط. وقد قال جرير: وكنت من زفرات البين قرحانا. وفي هذه القصيدة من المعاني الرائعة والتشبيهات الواقعة والاستعارات البارعة ما يغتفر معه هذا البيت وأمثاله، على أن أبنى عن صحة معناه وعن أمثاله. فمن ذلك: إذا العيس لاقت بي أبا دلف، فقد تقطع ما بيني وبين النوائب. يرى أقبح الأشياء أوبة آمل، كسته يد المأمول حلة خائب. وأحسن من نور يفتحه الندى، بياض العطايا في سواد المطالب. وقد علم الأفشين وهو الذي به يصان رداء الملك عن كل جاذب. بأنك لما استحنك النصر واكتسى، أهابية تسفى في وجوه التجارب. تجللته بالرأي حتى رأيته به ملء عينيه مكان العواقب. بأرشق إذ سالت عليهم غمامة، جرت بالعوالي والعتاق الشوازب. ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب. ولكنه فيض العقول إذا انجلت سحائب جود أعقبت بسحائب. فبهره مما أوردته ما قصر عنان عبارته، وحبس بنيات صدره، وعقل عن الإجابة لسانه، وكاد يشغب لولا ما تخوفه من عاقبة شغبه، وعرفه من مكان في تلك الأيام، وأن ذلك لا يتم له. فما زاد على أن قال: قد أكثرت من أبي تمام، لا قدس الله أبا تمام وذويه. قلت: ولا قدس السارق منه والواقع فيه. ثم قلت له: ما الفرق في كلام العرب بين التقديس والقداس والقداس والقادس؟ فقال: وأيش غرضك في هذا؟ قلت: المذاكرة. فقال: بل المهاترة. ثم قال: التقديس التطهير في كلام العرب، ولذلك سمي القدس قدسا لأنه يشتمل على الذي به الطهور، وكل هذه الأحرف تؤول إليه. فقلت له: ما أحسبك أنعمت النظر في شيء من علوم العرب، ولو تقدمت منك مطالعة لها لما استجزت أن تجمع بين معاني هذه الكلمات مع تباينها. وذلك لأن القداس بتشديد الدال حجر يلقى في البئر ليعلم به غزارة مائه من قلته، هكذلك ابن الأعرابي. والقداس الجمان، والقداس الجمان، هكذلك الخليل، وسشد بقوله: كنظم جمان سلكه متقطع. والقادس السفينة، قال الشاعر يصف ناقة: وتهفو بها دلها متلع، كما اقتحم القادس الأردمان. فلما علوته بالكلام قال: يا هذا، مسلمة إليك اللغة. قلت: وكيف تسلمها وأنت أبو عذرتها ومن نصابها وسرها، وأولى الناس بالتحقق بها والتوسع في اشتقاقها والكلام على أفانينها، وما أحد أولى بأن يسأل عن لغته منك. فشرعت الجماعة الحاضرة في إعفائه وقبول عذره والتوطئة له، وقال كل منهم: أنت أولى بالمراجعة والمياسرة لمثل هذا الرجل من كل أحد. وكنت قد بلغت شفاء نفسي، وعلمت أن الزيادة على الحد الذي انتهيت إليه ضرب من البغي لا أراه في مذهبي، ورأيت له حق القدمة في صناعته. فطأطأت له كتفي واستأنفت جميلا من وصفه، ونهضت فنهض لي مشيعا إلى الباب حتى ركبت، واقسمت عليه أن يعود إلى مكانه. وتشغلت بقية يومي بشغل عنا لي تأخرت معه عن حضرة المهلب، وانتهى إليه الخبر، وأتتني رسله ليلا، فأتيته فأخبرته بالقصة على الحال، فكان من سروره وابتهاجه بما جرى ما بعثه على مباكرة معز الدولة. قال له: أعلمت ما كان من فلان والمتنبي؟ قال: نعم، قد شفى منه صدورنا.